رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره، وفي طريق أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها كيلا. قال موسى ابن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعلة في النهي عن مثل هذا البيع هو المجازفة وعدم التساوي بين التمر والثمر، هذا في المزابنة. وأما العرايا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيها لحاجة الناس، فيأتي ويخرص من يريد أن يشتري هو والباع، يخرصان ما على النخل من ثمر لم ينضج بعد، ثم يعطيه مكانه تمرا وهذا يعني في العادة يكون في نخلات معدودات جازه الشارع لحاجة الناس.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. قال البخاري: والمزابنة اشتراء التمر للتمر في رؤوس النخل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال: هو سواء. قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال: وما يدري أهل مكة؟ قال: قلتم إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا.
يعني هذا مما رخص فيه لحاجة الناس.
باب تفسير العرايا. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل نخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. قال الشيخ: وأسند فيه حديث زيد رضي الله عنه المتقدم.
أو أن أهلها أهل هذا النخل في حاجة إلى التمر فيبيعونها.
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر.
ثريا نجم يعني معروف، إشارة إلى أنه يعني وقت بدو صلاح الثمار.
عن زيد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وأن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها، وفي طريق حتى يبدو صلاحها، وفي أخرى حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. قال: أسند فيه حديث أنس رضي الله عنه الآتي بعده: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، وفي رواية تزهو. فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وفي ثانية: حتى يبدو صلاحها، وعن النخل: حتى يزهو. فقيل: وما يزهو؟ قال: يحمر أو يصفار. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ؟ وفي ثالثة: يستحل أحدكم مال أخيه.
نعم.
عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر.
نعم.
باب شراء الطعام إلى أجل. قال: أسند فيه حديث عائشة رضي الله عنها.
نعم.
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا، وفي رواية معلقة: بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ، وفي رواية: لنشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجمع والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، ولكن مثلا بمثل، أو بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة. عن نافع مولى بن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث. سمى له نافع هؤلاء الثلاثة.
التأبير هو التلقيح، تلقيحها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. وفي رواية: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. وفي رواية: أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كله. باب بيع النخل بأصله. قال: أسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله. باب بيع المخاضرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. باب بيع الجمار وأكله. قال: أسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي في التفسير. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة لأحد عشر، ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدانقين. قال: بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار. فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رواية مسيك وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي جناح أن آخذ وفي رواية حرج أن آخذ وفي رواية وأحتاج أن آخذ من ماله سرا ما يكفيني وبني؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
البخاري بوب هذا إشارة إلى أمر مهم جدا، وهو أن كثير من هذه المسائل في البيوع وإنما مردها إلى عرف الناس وما تعرف الناس عليه،
عن عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف مكان قيامه عليه، وفي رواية أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. عن جابر رضي الله عنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة، وفي رواية قضى بالشفعة في كل مال في كل مال لم يقسم، وفي رواية في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال أسند فيه حديث جابر الذي قبله. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. قال أسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي في الإجارة.
بالنسبة للشفعة، إذا تشارك اثنان في أمر أراد أحدهما أن يبيع نصيبه فإن للشريك الحق في شراء هذا النصيب، قد قال بعض أهل العلم إن الجار حق أن يشتري بيت جاره أو أرض جاره، حتى ولو باعها، وهذا ما يسمى بالشفعة. الشفعة في الغالب إنما تكون إذا كانت المنافع واحدة بين الشريكين، ويحصل ضرر عليه إذا بيعت ولذلك قال فإذا حدت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. يعني إذا لم يكن عليه ضرر فليس له حق الشفعة. أما الباب اللي بعده
بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقصود.
لا اللي قبله
تعني شيخنا إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي،
هذا ما يسمى بيع الفضولي. بيع الفضولي، إنسان يروح يشتري الإنسان وهذا يتوقف على إذن من اشتري له، فإن أجاز البيع وإلا رد هذا البيع.
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
قبل وش
قال الذي قبله؟ بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
وش الحديث اللي
أسند فيه حديث جابر الذي قبله؟ إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة.
نعم.
في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم.
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. قال أسند فيه طرفا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما الآتي في الهبة.
باب الشراء
والبيع مع المشركين وأهل الحرب،
يعني في هذا دليل على جواز التعامل البيع والشراء مع غير المسلمين، لا حرج في ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة
باب الشراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله عنه كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال رضي الله عنهم. وقال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات أو كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي، ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، وفي رواية فلما دخلت عليه ذهب يتناولها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. وفي رواية فأخذ فقال أدعي الله لي ولا أضرك. قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت. فأرسل ثم قام إليها الثانية فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله. وفي الرواية الأخرى فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك. فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فدعا بعض حجبته فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها آجر. وفي رواية هاجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده. وفي الرواية الأخرى قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدمني هاجر. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني عبدي السماء. وفي رواية ماء السماء.
وفيه دليل على جواز قبول المنحة من الكافر، الهدية من الكافر، قد جاء هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الباب على الحديث
شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
قول هبته، نعم، قبول هبته هنا.
عن سعد عن أبيه إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب رضي الله عنه اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. قال أسند فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم في الزكاة.
يعني يشير إلى جواز بيعها، يشير إلى جواز بيعها. نعم.
باب قتل الخنزير. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال الشيخ أسند فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي في الأنبياء. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود. وفي رواية لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
يعني أنهم تحيلوا على الحرام، وهذه طرق اليهود. هم لم يبيعوها شحمنا لكنهم أذابوها صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراصون. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألا قال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة في الدنيا فإن الله معذبه حتى وفي طريق كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك، إن أبيت إلا تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال الشيخ: أسند فيه حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في الصلاة. باب إثم من باع حرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضهم ودمنهم حين أجلاهم. قال فيه المقذوري عن أبي هريرة رضي الله عنه: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة لأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.
وهذا يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضل ونسيئة، يعني أنه لا يدخله الربا. باع بعير ببعيرين أو اشترى بعيرا نسيئة أعطاه بدلا منه بعير أو بعيرين. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.
وهذا يشير إلى أنه لا يدخله الربا. نعم.
وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال الشيخ: أسند فيه طرفا من حديث أنس رضي الله عنه الآتي في الوصايا: باب بيع الرقيق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. وفي رواية: أصبنا سبيا فكنا نعزل. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. شيخنا، هل يؤخذ من قولة نحب الأثمان تحريم بيع أمهات الأولاد؟
هو ما جاب طاري أمهات الأولاد، تكلم عن السبايا.
نعم
شيخ. وما جاب طاري أمهات، تكلم على
السبي، قال نصيب سبيا فنحب الأثمان.
اي بس ما ذكر ان هناك اولاد. اولاد
كان شيخ اذا حملت، قال سأل عن العزل فكيف ترى في العزل. إيه؟ اذا حملت
يجوز بيعها، حملت يجوز بيعها، لا وابنها يباع ويشترى. نعم.
باب بيع المدبر. لم يذكر تحته حديثا. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة. قال ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
إذا اشتراه وهي حامل يصيب منها ولكنه لا يطأها.
باب بيع الميتة والأصنام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
جملوه يعني أذابوه.
باب ثمن الكلب. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وفي هذا دليل على تحريم بيع الكلاب سواء كانت معلمة أو غير معلمة. ثمن مهر بغي، مهر بغي يعني الزانية. حلوان الكاهن معروف يعني إعطاؤه في مقابل كهانته، وهذا كله ما يجوز لأنه أكل للمال بالباطل. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل.
عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة وفي رواية البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين.
يعني أما كسب الحجام فالظاهر أنه يجوز لا حرج، لكنه تركه أولى وأفضل. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، وفي رواية السنتين والثلاث ولم يشك. فقال من سلف في تمر فليسلف، وفي طريق أخرى أسلف في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. باب السلم في وزن معلوم. لم يذكر تحته حديثا. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. عن محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نبيط أهل الشام. وفي رواية كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت، وفي رواية والزبيب، في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرف أم لا.
يعني هذا يدل على أن أنه إذا جاء وأخذ منك مال على أن يعطيك بدلا منه حنطة فلا يشترط أن يكون هو مزارع، المقصود أنه يرده إليك كما اتفقتما عليه، سواء كان مزارع يروح يدبر ويشتري يروح، المقصود يرده كما على ما اتفقتما عليه. وهذا يعني تيسير أوسع وأسهل، وإذا قيل إنه لا يسلم إلا من كان عنده أصول صارت الرخصة يعني ضيقة وخاصة بأناس دون أناس. ومر معنا النبي أخذ دينا من يهودي 30 صاعا من شعير.
باب السلم في النخل. عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قال قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز يحزر، وفي رواية حتى يحرز،
يعني يأمن العاهة و... نعم.
باب الكفيل في السلم. قال أسند فيه حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في البيوع. باب الرهن في السلم. قال أسند فيه حديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه آنفا. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. باب السلم إلى أن تنتج أو تنتج الناقة. قال أسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
إن صار معلوم يعني تنتج الناقة معروف، ناقة تبقى سنة بعد ذلك تنتج ناقة.
قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال أسند فيه حديث جابر رضي الله عنه. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. وفي رواية فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي اللذين في داري؟ فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع رضي الله عنه لقد أعطيت بها 500 دينار فمنعته. وفي رواية عن ابن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال فقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياه.
قول الجار أحق بسقبه يعني يشير إلى الشفعة من الجار. طبعا هذا الجار إذا كان كما تقدم بينهما أمور مشتركة مثل يكون في طريق بين البيتين فيه بئر بينهما فيه منافع مشتركة، أما إذا لم يكن هناك منافع مشتركة كما قال في الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
باب أي الجوار أقرب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا.
يعني يشير إلى تفسير حديث الجار أحق بسقبه.
قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإجارة. باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده، لم يذكر تحته حديثا. باب رعي الغنم على قراريط.
يعني الإجارة يعني أن الإجارة عقد شرعي صحيح، هذا مقصود، فهو عقد جائز. نعم.
باب رعي الغنم على قراريط. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال الشيخ أسند فيه طرفا من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في المناقب. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال أسند فيه طرف من حديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه آنفا. باب الأجير في الغزو. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال أحسبه، قال كما يقضم الفحل. عن عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله على ما نقول وكيل. يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية آجرك الله، لم يذكر تحته حديثا.
ظاهر الله أعلم أن معرفة العمل الذي سوف يتولاه الأجير أمر لازم لا بد منه، وإلا اختلفوا. وأما قصة موسى مع الله والله أعلم أنه أمر معلوم، أنه جاء سقى لهما كأنه يعني هذا هو العمل الذي يراد منه ونحوه وشبهه. ما يعني أن يعقد ويبين له الأجر ولا يخبره بالعمل هذا ما يجوز. نعم.
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. قال أسند فيه طرف من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الآتي بتمامه في التفسير.
قصة الخضر. نعم.
باب الإجارة إلى نصف النهار. قال أسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في المواقيت.
نعم.
باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال أسند فيه حديث ابن عمر المشار إليه آنفا.
نعم.
باب إثم من منع أجر الأجير. قال أسند فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي في البيوع. باب الإجارة من العصر إلى الليل. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور.
يعني هذا يستفاد منه أن لو أن رجلا استأجر أجيرا ليعمل له عملا فعمل بعض العمل وترك أنه لا يلزمه أن يعطيه ويقدر قيمة العمل الذي عمله لأنه قد اتفق معه على أن ينهي العمل كاملا وهم يعمل بعض العمل ويترك. نعم.
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم المطر حتى أووا المبيت إلى غار في جبل فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم وفي طريق ثان بأفضل عمل عملتموه وفي رواية ثانية منها إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم لما يعلم أنه قد صدق فيه وفي ثالثة منها فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم فقال رجل منهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وصبية صغار أرعى عليهم وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا وفي رواية فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيب بالحلاب فآتي أبوي فيشربان ثم أسخي الصبية وأهلي وامرأتي وفي أخرى وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما كما كنت أحلب فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا وأهلي وعيالي وفي رواية والصبية يتضاغون من الجوع عند رجلي فلبثت عند رؤوسهما والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. وفي رواية: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وفي رواية: فافرج عنا فرجة نرى بها نرى منها السماء. قال: فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وفي رواية: ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي. وفي رواية: أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها. وفي رواية: راودتها عن، وفي أخرى: فطلبت منها، وفي لفظ: إليها نفسها. فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها. وفي رواية: فبغيت. وفي أخرى: فطلبتها حتى جمعتها فأعطيتها 20 ومئة دينار على أن تقلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي طريق، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، لا أحل لك أن تفض الخاتم. وفي الطريق المذكورة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك وفي الطريق من خشيتك فافرج عنا ما نحن فيه وفيها، فافرج عنها فرجة. فانفرجت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. وفي الطريق الأخرى: ففرج عنهم الثلثين غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد عمل لي على فرق من أرز. وفي طريق ذرة: فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه حقه فترك الذي له ورغب عنه وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. وفي طريق: فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا ورعيها. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تظلمني وأدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك. وفي طريق: من ذلك الفرق من الإبل والبقر والغنم والرقيق. وفي طريق: فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك ولكنها لك، فخذ. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وفي طريق: ما بقي. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
وفي الحديث كما لا يخفى يعني التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وصل العبد إلى ربه عمل الصالح. وفيه أن الوالدين يقدمان على الأولاد، سواء كان ذلك في جلب نفع أو في دفع ضر، أول ما يبدأ بوالديه. وفيه أيضا أن الصدق كما قيل: الصدق من جات. هذا يذكرني بما حدث لكعب بن مالك حينما صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه لا عذر له، فتاب الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه فيه أن الإنسان إذا نوى شيئا فلا ينبغي أن يعود عنه، وهذا من تمام وكمال الصدق وعظمه. هذا الرجل، هذا الفرق من الطعام زرعه بنية يكون لذاك الأجيل، وحصل منه هذا الخير. يعني كان بالإمكان لو جاءه ولم يصدق معه قال هذا الفرق الذي لك، لكنه لم يفعل ذلك، بل نظر إلى كل ما نتج عن هذا الفرق من خير وقال خذه هذا كله لك. وهذا قليل في الناس، من الناس يتأولون في الغالب في هذه الأمور. البخاري رحمه الله نفسه، البخاري كان يعني يبيع ويشتري وكان غنيا، باع على تجار تجارة، فوعدهم ما باع عليهم، وعدهم أنه يبيع عليهم، فجاءه من الصبح هذا من الليل تاجر آخر وزاده، فرفض البخاري وأبى، قال وعدتهم أبيعهم. وفي الحديث أيضا من فوائد، كنا لا نريد إطالة حتى نمشي في القراءة، يعني وفيه أن سبحان الله العظيم قدرة الإنسان على التحكم بشهوته عواقبها يعني عظيمة النفع. فيها أن الصبر عن المعاصي أيضا فيه خير عظيم للإنسان، صبر عن المعصية. فانظر هذا كيف لما يعني كان منها كما يكون الرجل من أهله، وذكرته قام وتركها، وكان يحبها يقول يعني حبا شديدا، كان هذا فيه خير له فيه، فقام عنها وتركها، قام عنها وتركها. وكان هذا سبب لأن فرج الله عز وجل عنهم، عنه وعن صاحبيه.
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. قال أسند فيه حديث أبي مسعود رضي الله عنه السابق في الزكاة.
باب
من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال،
يعني المقصود أن جميع أنواع الإجارة إذا لم يكن فيها شيء شيء محرم أو إنه لا حرج، سواء آجر نفسه أو آجر دابته أو بيته أو سيارته أو نعم.
باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. قال: أسند فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم في البيوع.
يعني هذا الحديث شروطهم يعني فيه ضعف، ومع ذلك البخاري احتج به لأنه رآه موافق لأدلة القرآن والسنة واحتج به، فهذا دليل على أنه لا ينظر فقط إلى إسناد الحديث، إنما ينظر إلى إسناده ومتنه. فإن كان متنه يشهد له أدلة القرآن والسنة والآثار إنه يحتج به، وهذا ما فعل البخاري. قوله المسلمون على شروطهم، وكذلك إذا اتفقوا على شروط لا تخالف كتاب الله. ومن ذلك مثلا لو قال: بيع هذا البيت مليون، أنا أعطني مليون وإن زاد فهو لك، فباعه مليونين، فما يقول لا والله هونتنا الآن، وأنت الآن بعت بيت مليونين أعطني مليون آخر. يقول: لا، لأنك أنت الآن اتفقت معه على أن يبيعه بمليون. ولو أن سمسارا مثلا يعني كأصحاب مكاتب العقار أتيته إليه وقلت له: هذه الأرض بعها بمبلغ مثلا كذا وقدره كذا، فهو باعها بزيادة، فهذا حق له هذه الزيادة. أو أنك اتفقت معه على أن لك مثلا نسبة بالمئة كذا وكذا، هذا لا حرج فيه. هذه السمسرة، هذا معنى السمسرة. السمسار هو الدلال، السمسار يسمى عند الناس الدلال. المسلمون على شروطهم. نعم.
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ في أرض الحرب. عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا بمكة في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا، فاجتمع لي عنده دين وفي رواية دراهم، فأتيته أتقاضاه؟ فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. وفي رواية قلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: وإني لميت ثم مبعوث من بعد الموت. قال: قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي تم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
قوله: كنت قينا يعني مملوكا، قينا يعني مملوكا.
باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
نعم. باب:
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
نعم، إذا اشترط عليه هذا بالنسبة للرقية، قال أنا أرقيك لكن بكذا، هذا جاء الدليل بجوازه أنه لا بأس به. لكن تعليم القرآن هو الذي فيه تفصيل، وإن علم رجلا القرآن مثلا وهو ليس في باله أن يأخذ منه مال وإنما يريد الثواب فأعطاه شيئا فلا يحل له أن يأخذه، أعطاه شيئا، وعلى هذا يحمل حديث قال له البراء إنما علم رجل القرآن فأعطاه قوسا، قال النبي قوس من نار ونحو ذلك. قال ابن كثير بالتفسير هذا لأنه إنما علمه يريد الثواب، وحينئذ لا يحل له أن يأخذ شيئا منه. ولعل أصل هذا قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، هكذا يقول الأنبياء لأقوامهم. أما إذا قال أنا أعلم وتعطونني كذا وكذا إنه لا حرج، وإن كان تركه لذلك خير له، ولكن إذا كان محتاج فلا حرج أن يأخذ في مقابل تعليمه. نعم. نعم، إذا اشترط لا حرج يأخذ، هو الكلام إذا بالنسبة للتعليم، إذا علم وهو لا وهو يريد الله والدار الآخرة يريد الثواب هذا لا يحل له أن يأخذ، لكنه إذا اشترط فلا حرج في الرقية أو في تعليم القرآن. والأفضل له خصوصا في تعليم القرآن لا يأخذ شيئا. نعم.
وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله.
ومما يذكر في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني يعلمها تلك السور التي معه، جعل ذلك ثمنا ومهرا لها. نعم. أعد.
قال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله.
لا، الظاهر أنه إذا اشترط يجوز أن يأخذ، لكنه إذا لم يشترط فلا يأخذ، لأن التعليم غير الإمامة وغير الأذان، تلك يعني العبادة فيها محضة، أما هنا لا. لو أنه اشترط على الإمامة لقلنا أن هذا فيه كما قال، أو على أذان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أما التعليم فهو أوسع في مقاصده من الإمامة، لأن الإمامة عمل أخروي بحت، وهكذا الأذان. إلا أن يرزق من بيت المال فإنه لا حرج أن يأخذ. نعم.
وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم.
نعم.
وأعطى الحسن دراهم 10، ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا، وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكان يعطون على الخرص. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، هل عند أحد منكم من شيء؟ وفي طريق فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب أو وإن نفرنا غيب، فهل منكم من راق؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. وفي الطريق الأخرى فقام معها رجل ما كنا نأبه أو نأبنه برقية، فانطلق يجمع بزاقه ويتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قالوا: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وفي الطريق الأخرى فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: ما رقيته إلا بأم الكتاب. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق الأخرى فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية.
ولذلك سبحان الله من رحمة الله بنا نقرأها في كل صلاة، رحمة الله بنا نقرأها في كل صلاة، يمكنها ترقينا من شيء ما ندري وش. الشاهد منه أنه جواز أخذ أجرة على الرقية، هذا لا بأس به، ولكن يعني هل يمكن أن يتخذ الإنسان هذا مهنة؟ هل يشرع هذا الأمر؟ يصير الإنسان مهنته يفتح له بيت ويحط عنده ماء وعسل اللي يظهر لي أن هذا يعني بدعة، هذا العمل بهذه الصورة بدعة، والسلف والنبي عليه السلام والصحابة كانوا يرقون بغض النظر عن عدم، يعني الغالب أنهم لا يشترطون، لأن المسلم يعني يقول النبي: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، الغالب أنهم لا يقولون عطنا عشان هؤلاء لم يضيفوهم أولا وأيضا كافر. الذي يظهر لي أن الكسب بهذه الطريقة يعني أنه فيه ابتذال للقرآن، فيه ابتذال للقرآن. أضف إلى ذلك يعني أنهم توسعا يعني بعضهم أشبه ما يكون صار بالدجال والنصاب وما كان يعرف بعد، ما عرفنا أحد من علماء المسلمين قد يؤتى له بالماء فيقرأ فيه وينفث ويعطيه إياه، لكنه يحط لك يعني يذكر عن بعضهم على حسب وشر برية ما يضحك، يذكر عن بعضهم أنه جاء هذا يعني واقع ما هو بشيء، وقال بيك تقرأ، جاب له كرتون موية صحة وكرتون مغلق يعني، قال خلاص تعال العصر، يوم جاء العصر أعطاه الكرتون على ما هو عليه، قال ما قريت عليه، يقول قال لك قرأت عليه، قال مغلق، قال مغلق، أنا قرأت عليه من وراء من وراها الكرتون ومن وراها الأغطية. أما تعلم قول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما تعلم أنت لي مجرد أني بس أنفذ يصل إلى الماء. فسبحان الله العظيم، شوف شو يعني النبي وأقصد أهل العلم عموما ما هو بيسوون على الشيء. البعضهم صار يقول يقرأ في تقول هذا المسيح عليه السلام يقرأ في خزان ماء كبير هم يقول يلا يشربوا، فهذا نوع من النصب والدجل، وهذا يدل على أن الناس عقولهم وأحلامهم صارت خفيفة، وأن الضعيف التوكل على الله والتعلق بالله يتعلق بالقشة كما يقال. نعم.
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال أسند فيه حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في البيوع.
باب
ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء.
نعم.
باب خراج الحجام لم يذكر تحته حديثا.
نعم.
باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. قال أسند فيه حديث أنس المشار إليه آنفا.
نعم.
باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إماءكم.
هكذا كان يفعله عبد الله بن أبي، كان عنده إماء فيكرهن على الزنا حتى يأخذ. الله عز وجل يقول طالما أنها أكرهت وهي لا تريد فالله يغفر لها، أما هذا الثمن الذي أخذه فهو حرام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإناء،
يعني عن طريق الزنا يعني. نعم.
باب عسب الفحل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
عسب الفحل أن يكون عند الرجل مثلا فحل من الإبل ويقول تعال يا فلان أبيك تجعل هذا الفحل يطرق هذه الناقة عندي وبعطيك كذا وكذا، يقول هذا حرام ما يجوز. نعم.
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها.
باب
إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
أيوة.
وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها.
نعم، لا ريب حتى لو مات فإن عقده يستمر حتى ينتهي. قد كان يوجد في بعض بلاد نجد ما يسمى هو أمر يعني ما يكون زين للذرية والأحفاد، ما يسمى بالصبرة. عارف يا أبو نام الصبرة؟ الصبرة أن يعطيها البيت لمدة 50 سنة، يسمونها الصبرة، أحيانا أكثر وأحيانا أقل، ثم بعد ذلك تعود إلى نعم إيجاز، لكنها يعني جيدة لذاك الذي صبرهم، لكن ذريته ذا ما نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود على أن يعملوا فيها بعدما مكنها الله عز وجل منها، قال اعملوا فيها ولكم شطر ما يخرج منها، لكم شطر ما يخرج منها.
قال أسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه الآتي في الحرث والمزارعة. وقال عبيد الله عن نافع عن عبد العال بن عمر قال: حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.
يعني إذا أحيل تأتي إنسان ولك عليه مال وله مال على إنسان باذل مليء، يقول خلاص خذ ما أحيلك على فلان يعطيك، فأنك تقول لا تذهب إليه، وإذا أحيل على مليء فليحتل. نعم.
باب إذا أحال على ملي فليس له رد. قال أسند فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قبله. باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا صلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه.
هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك بعدما نزل قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صار النبي عليه هو الذي يقضي عن الناس ويصلي عليهم ولا يمتنع. لكن فيه إشارة في تركه الصلاة عليه الصلاة والسلام إلى عظم أمر الدين، أنه أمر المدين. إذا مات الإنسان الشهيد وهو من أعظم الناس أجرا، يغفر له كل ذنب إلا الدين. فحقوق العباد يعني مبنية على المشاحة، كن يريد حقه. لذلك النبي أراد أن يعودهم أن الإنسان لا يتهاون بأداء ديون الناس. وفي رواية أن أبا قتادة، وهي في مسند أحمد، احتاج أقف إلى إسنادها، أنه رآه النبي قال: آه سويت. قال: إن شاء الله بعطيهم. ما أعطاهم؟ أعطيتهم، قضيت الدين. قال: بعطيهم. ثم رآهما وقال: آه سويت، أعطيتهم. قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدة رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. عن حمزة بن عمرو الأسلمي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. عن حمزة بن عمرو الأسلمي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة.
الشاهد أنه قال أخذ كفيلا. نعم.
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن.
لا، الصحيح أن الكفالة تنتهي بالموت ولا تورث، فهو كفله طالما أنه حي، بعد مات مش علاقة الورثة بالكفاءة، يتورث الكفاءة ما تورث، وإذا مات انتهت الكفالة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار، وكتب صحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها البحر، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلمت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
وهذا يدل على أن الإنسان يعني كلما ازداد يقينه بربه سبحانه وتعالى، يعني كلما ازدادت كفاية الله عز وجل له وولايته له، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من حتى أحبه، إن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إنما الناس الآن يعني ما عاد يذكر هذا عندهم أو نحو هذا من القصص. ليش؟ لأنهم صاروا يعتمدون على الأسباب كثيرا، الاعتماد على الأسباب. نعم، لا بد من الأخذ بالأسباب، ولكن ليكون اعتماد على الله. ولهذا الرجل ما رمى هكذا، بل جاء بخشبة ونقرها ووضع فيها المال ووضع فيها، يعني اتخذ السبب. وإن كان بالعادة هذا ما هو عند الناس يعتبر، ولكنها وصلت سبحانه وأوصلها الله عز وجل. مقصود أن الإنسان والعبد يعني خصوصا فيما يتعلق به يعني أشياء كثيرة تمر عليه، أمراض، أشياء يعني الذي يظهر الله أعلم أنه كلما عظم لجوءه إلى الله تبارك وتعالى كلما يعني تيسر أمره، والعكس صحيح، كلما تعلق بالأسباب نسأل الله العافية والسلامة يعني كلما تعسرت عليه أموره. قال تعالى مبينا هذه الحقيقة: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. عليهم تنقلب الأمور عليه نسأل الله العافية والسلام.
هنا يقول الشيخ: هذه الزيادة والتي بعدها معلقة أيضا عند المصنف وقد وصلها في الأدب المفرد بسند فيه ضعف.
وش الزيادة؟
من قوله: وكتب صحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان إلى آخره.
لا، الصحيح أنها زيادة صحيحة وثابتة. نعم.
باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة والذين عقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للإخوة للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا، وفي رواية: من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. قال الشيخ: كأن أنس رضي الله عنه لم يبلغه الحديث المسؤول عنه، وهو حديث صحيح، ولقد أحسن الإمام مسلم صنعا حين عقب به على حديث أنس وتمامه عنده: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. والمراد بالحلف المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك. وأما الحلف المثبت فهو ما عدا ذلك من نصر المظلوم ونحوه من الأمور المشروعة. باب: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن، لن يذكر تحته حديثا،
يعني حديثة في قتادة السابق.
باب جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. قال: أسند فيه طرفا من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في مناقب الأنصار: باب الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وفي طريق ثانية: فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فإلينا. وفي طريق الثانية: فأنا وليه فلأدعى له، الكل العيال. وفي طريق ثالثة: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كان، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
نعم. في هذا إشارة إلى أن ولي الأمر يعني ينبغي أنه يتولى هذه الأمور على الناس، يعني إذا لم يكن فيها تفريط ولم يكن فيها تساهل من الناس فإنه يؤدي الديون عنهم من بيت مال المسلمين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل.
قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. السابع للثلث.
نعم.
باب في وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت به.
نعم. قوله أعطاه الغنم جعله وكيلا له يعني قسمتها. نعم.
باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمر. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل ليحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه.
نعم.
باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهما في الصرف. قال الشيخ: ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الماضي في البيوع. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. عن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت.
يعني أن الوكيل إذا تصرف في مال الموكل بما يعني فيه مصلحة فإنه لا حرج عليه في ذلك. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. نعم. لا يعني غالبا يكون هذا فيما يفوت. واضح؟ فيما يفوت. أما شيء يحتاج إليه فيستأذنه، لكن إذا خشي فوات شيء معين ويرى أن فيه خير للموكل، أما إذا كان يمكنه أن يستأذنه فإنه يستأذنه.
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير.
قهرمانه يعني مولاه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فقال: أعطوه سنا مثل سنه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال: اشتروه فأعطوه إياه. فقال: أوفيتني، أوفى الله بك. وفي رواية: أوفاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء.
يعني العادة أن الإنسان ما يمكن يقوم، يعني خصوصا إذا كانت أموره كثيرة وما يمكن أن يقوم بالأشياء بنفسه، فلا بد من الوكيل. نعم.
باب الوكالة في قضاء الديون. قال: أسند فيه حديث أبي هريرة الذي قبله. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم.
باب
إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. عن عروة أن مروان بن الحكم والمسورة ابن مخرمة رضي الله عنه أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله